الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخلع وكيف الطلاق فيه. وقول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إلى قوله: الظالمون. وأجاز عمر رضي الله تعالى عنه الخلع دون السلطان، وأجاز عثمان رضي الله تعالى عنه الخلع دون عقاص رأسها. وقال طاووس رحمه الله تعالى: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في الخلع، والمراد بالخلع مفارقة الزوجة على مال، كما أن الرجل يستطيع أن يفارق المرأة بتطليقها، فإن المرأة إذا ساءت الحال بينها وبين زوجها فإنها تقوم بطلب الخلع منه وتدفع له ما قدمه من مهر. يقول رحمه الله: باب الخلع وكيف الطلاق فيه. يعني إذا وقع الخلع مجردا عن لفظ الطلاق وعن نيته، وتمت المخالعة بين الرجل والمرأة على مال تقدمه المرأة للرجل، هل هذا الخلع طلاق ولو لم يرد فيه لفظ الطلاق؟ خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. منهم من يقول إن الخلع طلاق، وهو قول الجمهور، فإذا وقع بلفظ الخلع نقص عدد الطلاق، فكأنه طلق، كأنه قال: أنت طالق. قول آخر وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الخلع فسخ وليس بطلاق. قول آخر أيضا ثالث أنه إذا لم ينوي الطلاق لا يقع به فرقة أصلا. ثم ذكر قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. هذه الآية فيها بيان أن الزوج إذا دفع للمرأة المهر ثم خافت المرأة ألا تقوم بما أوجب الله عليها في حق الزوج من طاعته والقيام بأمور العشرة السليمة، أو ساءت الحال بينهما، فإذا حصل هذا وخشيت المرأة أو وقع سوء العشرة فللزوج أن يأخذ ما تقدمه المرأة لتخلع نفسها منه. ثم ذكر مسألة أخرى: هل يجوز الخلع دون السلطان؟ يعني هل يصح أن تتم مسألة الخلع هذه ويتم الاتفاق دون الحاجة إلى رفع الأمر إلى القاضي أو إلى الحاكم؟ الجمهور على أنه لا إشكال في هذا، كما أن الزوج يطلق دون الحاجة إلى أن يذهب للقاضي فيقول: سأجري الطلاق أمامك، فللمرأة أن تخالع أيضا دون الحاجة إلى الذهاب إلى السلطان. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أن الخلع لا يكون إلا عند السلطان، لكن هذا الأكثر على خلافه، كما أن الزوج يطلق دون الحاجة إلى أن يذهب إلى القاضي يقول: سأطلق أمامك، فكذلك إذا رغب في الخلع لا حاجة إلى أن يذهب الزوج إلى القاضي، بل يكفي أن يقول الزوج، يكفي أن تتم مسألة، أن يتم أمر الخلع دون الحاجة إلى الذهاب إلى السلطان. أما قول عثمان رضي الله عنه بجواز أن يأخذ من المرأة دون عقاص رأسها، فهنا مسألة بين أهل العلم: هل للزوج أن يلزم المرأة إذا أرادت الخلع أن يلزمها بأخذ أكثر مما قدم لها في المهر؟ فلو أنه مثلا قدم لها مبلغ 20 أو 10 آلاف أو 30 ألفا أو نحوه، هل له أن يقول أنا لا تتم عندي مسألة الخلع إلا إذا أعطيتني 100 ألف؟ خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم رحمهم الله من يقول إنه يقتصر على ما قدم، على ما قدمت له، هو الآن يقول أنا دفعت مهرا هذا مقداره وهي أرجعت له مهره يكتفي بهذا. ومنهم من يقول الأمر أمر صلح، فإذا اصطلح على أمر فإنه يحل للزوج. ولهذا جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه يحل له ما دون عقاص الرأس. عقاص الرأس، المرأة تربط رأسها فيقول له أن يأخذ كل شيء في سبيل أنها هي التي طلبت الخلع وأرادت أن تنهي أمر الزوجية على هذا الحال، فله أن يطلب منها أكثر مما قدم، وهو المراد بقوله أن له أن يأخذ منها دون عقاص الرأس. لكن ينبغي بالمسلم ما دام الله تعالى يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إذا أراد أن ينهي أمر الزوجية بطلاق من قبله أو بخلع طلبته المرأة، أن يكون عنده من الشهامة ما يقتضي الرحمة لهذه المرأة، لأن الحقيقة لو قيل إن له أن يأخذ كل شيء ربما طمع بعض الأزواج، ربما كانت هذه المرأة ابنة رجل ثري توفي فورثت منه الملايين، فهل لو قال أعطيني جميع الأراضي التي ورثتها وجميع البيوت التي ورثتها وجميع ما في أرصدتك من أموال مما ورثته من أبيك، وقد تكون بعشرات أو حتى بمئات الملايين، هل يقال إنها تفادي بمثل هذا؟ ينبغي أن يكون الأمر فيه شيء من التوسط. ومن أهل العلم كما تقدم من قال إنه ليس له أن يأخذ إلا ما قدم، أنت الآن دفعت مبلغا وتزوجت وخسرت، الآن هي ستعيد لك مهرك، تستطيع أن تتزوج بهذا المهر امرأة أخرى وسرحها واترك هذه المرأة عنك. ومن قال من أهل العلم بجواز أن يزيد لا شك أنه قول معتبر، لكن ينبغي أيضا أن يراعى فيه أمر الضرر، فإنه لو كان سيترتب عليه يعني مثل هذا الضرر الهائل المتعلق بأخذه أموالا طائلة قد تكون بمئات أو آلاف الأضعاف مما قدم، إن هذا ينبغي أن يلاحظ وأن يكون في الأمر شيء من التوسط، والرجل ينبغي أن يكون ذا شيمة، طلاق يترتب عليه كسر للمرأة وحتى خلعها، حتى لو فرضنا أنها طلبته وفرحت بالفراغ من الزوجية لا شك أن هذا سيحدث في حياتها شيئا من الاضطراب والخلل بعد أن كانت ذات زوج بقيت بلا زوج. والله تعالى شرع للرجل إذا طلق أن يمتع الزوجة يكون منه العطاء، فينبغي أن يلاحظ مثل هذا الأمر حتى لا تستغل الأمور استغلالا في غير محله. وقال طاووس رحمه الله في قوله تعالى إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، الواجب على الزوج أن يحسن العشرة والواجب على الزوجة أن تحسن العشرة، فإذا خشي الزوجان أو خشيت الزوجة أن لا تقوم بما أوجب الله فإنه يشرع في هذه الحالة إذا خاف أن لا يقيم حدود الله عز وجل في هذه الحالة يشرع الخلع. قال ولم يقل، القائل هنا ابن طاووس يحكي عن أبيه هذا الذي يظهر، ولم يقل قول السفهاء لا يحل، يعني لا يحل الخلع حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة، يعني لا يقال مثل هذا أنها لو طلبت الخلع لا توافق نهائيا إلا إذا قالت لن أغتسل من جنابة، ما الذي سيترتب عليه؟ أنها لا تصلي. يقول فإذا وصلت الأمور إلى هذا الحد فإن الرجل في هذه الحالة لا بد من الخلع، لأن الأمور ساءت إلى هذا الحد. إذا بقيت بعد أن يطأها بلا غسل من الجنابة سيترتب على هذا أنها لا تصلي، ولو فرضنا أنها صلت لكان هذا منها غير مقبول وغير جائز. فيقول هذا قول السفهاء، يعني كأنها يقول لا يجوز أن يمنع الخلع حتى تصل الأمور إلى هذا الحد، بل الخلع إذا وصلت الأمور إلى حدود لا تطاق، ولا سيما إذا دخل في هذا يعني من يشير عليهما بأن الأمور ساءت وحاول الزوج ما وجهه إليه الشرع من الوعظ من الهجر في المضجع ونحو ذلك، فإذا وصلت الأمور إلى مثل هذه الحدود أصلاً يشرع بعث الحكمين. لكن أن يقال مباشرة زوجة تزوجت أخذت لها 3 أيام 4 أيام سمعت بحكم الخلع قالت أنا أريد أن أخالع، هذا غلط، لأن البيوت ما تبنى على الحكم العاجل هكذا، والزواج في أوله قد يعتريه يعني شيء من الترقب، وربما كان الزوج أو الزوجة حديثين في أمر الزواج لا يحسنان يعني أمور العشرة، ثم يوعظان أو يتقدم بهما السن وتخف يعني مسألة طيش الشباب ونحوها، فلا يكون الأمر مستحيلا إلى الحد الذي يقال ليس له أن يأتي، ليس للخلع مجال حتى تقول لا أغتسلك من جنابة. ولا يكون الأمر أيضا في الخلع، سمعت أن هناك شيئا يسمى الخلع فقالت أنا أدفع المال هذا آتي به من أبي أو من أخي وأخالع، الأمور لا تكون هكذا. الخلع أحكام حكم شرعي حكيم ينبغي أن يوضع في موضعه وينظر في مثل هذا، في حال الاشتجار والخلاف يمكن أن يرفع الأمر إلى الحاكم، لكن يحل الخلع قطعا، يحل الخلع دون الحاكم. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.
نعم واصل.
قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق الواسطي
قال عندي، قال أبو عبد الله لا يتابع فيه،
ما عندي ها؟ عندي في النسخة ما في.
طيب
عندي في الحاشية.
نعم.
قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أخت عبد الله ابن أبي بهذا وقالت تردين عليه تردين حديقته؟ قالت نعم، فردتها وأمره يطلقها.
أمره يطلقها.
نعم. صلى الله عليه. وأمره يطلقها.
يطلقها.
وأمره يطلقها.
نعم.
وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها. وعن ابن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس.
وعن
ابن أبي تميمة.
ما ذكر أيوب؟
ماشي.
هو أيوب. نعم.
عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم، فردت عليه وأمره ففارقها. قال رحمه الله تعالى حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث.
هذا الحديث هو الأصل مشهور في أمر الخلع، فيه أن هذه الصحابية الجليلة وهي أخت عبد الله بن أبي رأس المنافقين، لكن لا يضرها أن يكون أخوها رأس المنافقين، أن يكون أخوها رأس المنافقين، هي امرأة مؤمنة وصالحة رضي الله عنها، تزوجها خطيب الأنصار، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ابن قيس، فكرهته وأبغضته. وجاء في بعض الروايات كما عندك أنها قالت: ما أعتب عليه في خلق ولا دين، يعني دينه دين رجل تقي وخلقه خلق رجل مستقيم، ولكني أكره الكفر في الإسلام. إذن ما السبب في طلبها الخلع منه؟ الرواية الثانية: ولكني لا أطيقه، يعني تبغضه بغضاء عياذا بالله. حتى ورد في بعض الروايات أنها قالت: لولا خوف الله إذا رأيته لبصقته في وجهه، يعني صار عندها شيء من البغضاء الشديدة جدا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحال وصل إلى هذا الحد، يعلم أن ثابتا رضي الله عنه قد أصدقها حديقة، فقال: أتردين عليه حديقته؟ بستان. قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلي الحديقة وطلقها تطليقة. أشار عليه الصلاة والسلام بأن يطلقها. الأمور إذا وصلت إلى هذا الحد فترد المرأة المهر الذي دفعه الزوج ويطلقها الرجل تطليقة. فردت عليه حديقته وطلقها رضي الله عنهما. وهذا يدل على أن الطلاق قد يقع حتى بين رجل مؤمن وامرأة مؤمنة صالحين، ليس بالضرورة أن لا يقع الطلاق إلا بين امرأة صالحة وزوج فاسد، أو زوج صالح وامرأة فاسقة. قد يحدث أن لا يجمع الله تعالى بينهما ولا يتحابان، ففي هذه الحالة إذا وصلت الأمور إلى مثل هذه الحدود فإنه يطلقها. قولها أكره الكفر في الإسلام، إما أن يراد الكفر الذي هو كفران العشير، أو أكره ما يقتضي فعلي أمرا يترتب عليه شيء من الكفر أو موجبات الكفر أو نحو ذلك، فتقول: لا أريد أن أصل إلى هذه الحدود، فأريد الخلاص دون هذا، فطلقها رضي الله عنه. على كل حال، الخلع إذا رضي به الزوج فبها ونعمت، وإذا اقتضى الحال ذلك ورأى أن الأمر لا حاجة إلى أن يستمر بينه وبين هذه الزوجة، أما إذا رأى الزوج أن الزوجة هذه امرأة فيها سفه وفيها طيش، أنها أول من سيندم على هذا الأمر لو تم، فإذا صار بينهما شيء من مثل هذا فإنهما يرتفعان إلى القاضي، وإلا لو خالع منها فإنه لا إشكال إن شاء الله تعالى.
نعم. شيخ حسن الله عليك، للمرأة أن تحدث غير أهلها في مسألة الخلع وما بينها وبين زوجها من كراهية وغير ذلك؟
يعني الأصل أن هذه الأمور التي في البيوت لا تذكر يعني للناس، هذا هو الأصل، لكن لو احتاجت إلى مثلا فتوى، أو كانت تعلم أن رجلا ذا حكمة وعقل وديانة يمكن أن يستشار بطريقة أيضا فيها نوع من عدم إفشاء الأسرار ونحوه. أما إذا ذهبت إلى النساء فالغالب أن النساء لا يشرن عليها بخير، ولهذا كثير من البيوت تهدمت بسبب إشارات النساء، فتسألها تقول: وضعي كذا وكذا، فتقول: لا تصبري عليه، وما الذي يحملك هذا الوضع؟ وهذا وضعي يجب أن لا يتوقف. وفي زمنك الآن صارت تقول: نتصل لك على المحامي فلان ونستشيره. بعض المحامين يطير طيرانا في مثل هذه الأمور وينظر إلى جانب المال ونحوه، فيدخلون في مثل هذه المسألة، وربما كان أكثر المتضررين في أمر الخلع هو هذه الزوجة. فلا يستعجل ولا تحرص على أن تستشير سواء في هذا الأمر الكبير أو فيما هو دونه حتى أي امرأة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من خبب زوجا على زوجته ومن خبب زوجة على زوجها. بعض الناس يخبب يفسد، فالأصل أنها إذا أرادت شيئا من هذا يكون الأمر بالاتفاق، وأمور البيوت لا تفشى ولا سيما لكل أحد، وتكون حديث المجالس، وتأتي في مجلس في عدد كبير من النساء فتقول: هو يفعل كذا ويفعل كذا، فيكون النساء بين شامت ومتحدث ويعني مثرثر في هذا الأمر: فلانة يحصل لها كذا وكذا في بيتها، وبين من يعني قد تتوجع لها ولا تنفعها. فلتحرص على أن لا تسأل إلا من إذا سألته أشار عليها بالخير.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة. وقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله إلى قوله خبيرا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن.
هذا الباب في أمر الشقاق. الشقاق يقع وهو على درجات، قد يكون هناك شقاق معتاد وموجود في البيوت، وقد يكون الشقاق شديدا. فإذا وصلت الحال إلى مثل هذا فإنه يبعث الحكمان، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وهذا إنصاف، الحكم الذي من أهله لا يتهم من جهته لأنه يبحث عن مصلحة قريبه، والحكم الذي من أهلها لا يتهم من جهتها لأنه يبحث عن مصلحة قريبته. إذن يبعث الحكمان. فإذا بعث الحكمان ورأيا الأمر وتأملاه وما وصل إليه حال الزوجين واتفق على أمر، فهل ينفذ ما اتفق عليه مطلقا حتى لو كان بالطلاق، أو لا بد من الرجوع إلى الزوج ليطلق؟ محل خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول إن الحكمان كما سماهما الله حكمان، فإذا اتفقا معا نفذ حكمهما حتى على الزوج بالطلاق. قال: لأن اتفاق قريب الزوج الذي من أهله مع قريب الزوجة يدل على أن الأمر يقتضي فعلا التطليق حتى لو لم يرضى الزوج، فينفذ حكمهما. الله سماهما حكمين. ومن أهل العلم يقول إن الحكمين لا ينفذ حكمهما إلا إذا أنفذه الزوج، فإذا قال اتفقنا بعد أن تأملنا أمركما ورأينا الحال أن عليك أن تطلق فلا ينفذ إلا إذا أذن، هذا على القول الثاني. فلو قال لا، لا ينفذ، لا أطلق، وما اتفقتما عليه لا يلزمني، فعلى على القول الثاني أنه لا يلزمه. أما على القول الأول فإنه يلزمه الطلاق، ويقع الطلاق حتى لو لم يرضى. فذكر حديثا هنا مختصرا فيه أن بني المغيرة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينكح علي ابنتهم. علي رضي الله عنه معلوم أنه زوج فاطمة رضي الله عنها، فرغب في أن يتزوج بنت أبي جهل، وهذه البنت قطعا مسلمة، أبوها معلوم أنه كافر، لكن رأى علي رضي الله عنه يتزوجها زوجة ثانية، فاستأذن أهلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيزوج علي رضي الله عنه على بنت رسول الله. ولهذا في بعض الروايات أنهم قالوا لعلي: لا نزوجك إلا إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني لا آذن. وقال: فلا آذن. ثم قال: والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد، ما تجتمعان. هذه بنت محمد بن عبد الله زوجة علي، ويكون معها بنت أبي جهل، يقول هذا لا يليق ولا ينبغي، لأن أبا جهل وفرعون هذه الأمة. ثم قال: إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق فاطمة. إذا أراد أن يطلق فاطمة لا أحد يمنعه، فيطلقها ويتزوج بنت أبي جهل. فقطعا من يمكن أن يفعل هذا؟ عنده بنت رسول الله يطلقها ليتزوج بنت أبي جهل. فترك علي رضي الله عنه الخطبة. على كل حال، إذا حصل الشقاق يحرص على إصلاح ما بينهما قدر المستطاع، وكل من استشير في هذا فإنه يحرص على ما قال الله: أمسك عليك زوجك واتق الله، يحرص على إمساك الزوجة وحث الزوج على الصبر، إلا في أمور لا يحل الصبر فيها، كأن تكون الزوجة والعياذ بالله فاسدة العرض أو نحو ذلك، وهو يدرك هذا منها إدراكا تاما، وأنها امرأة فاسدة العرض ونحو ذلك، هذه لا يشار بإبقائها قطعا. لكن إذا كانت المسألة في خلافات وسألك عن وضعه هل يطلق أو لا يطلق، وهي امرأة في دينها وفي عبادتها وفي حشمتها وفي قيامها ببيتها وأطفالها قد قامت، لكن عندها شيء من يعني التعامل الذي فيه ما قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، هذا أمر ما تسلم منه البيوت. فيحرص الإنسان على أن يشير بالإشارة التي تصبر الزوج على زوجته. وفي المقابل لو اتصلت بك امرأة وقالت إن من شأن زوجي كذا وكذا، في خلقه شيء من الشراسة وألفاظه، وإن لم تكن يعني قذفا ولعنا ولكنه رجل سريع الغضب، فيه شيء من ضيق الصدر كثير الشجار، دائما نحن معه في خصام، لكن الرجل صاحب صلاة وصاحب دين وليس من رواد الخمور ولا من رواد الفجور. فالذي ينبغي أن توجه المرأة إلى الصبر وأن يقال لها البيوت يوجد فيها مثل هذا، فيه ما يقل وفيه ما يكثر، الناس بين مقل وبين مكثر، ويندر بل لا يكاد يوجد يعني بيت ليس فيه شيء من سوء التفاهم بين الزوج وزوجته في بعض الأحيان، أو ربما في أحيان كثيرة يقع مثل هذا. فيصبر هذا ويصبر هذا، يحرص على الإصلاح قدر المستطاع حتى لا يقع التطليق. لكن إذا خيف الشقاق، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب لا يكون بيع الأمة طلاقها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان في بريرة ثلاث سنن. أحسن الله إليك. كان في بريرة ثلاث سنن، إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأذم من أذم البيت، فقال: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة قال عليها صدقة ولنا هدية.
هذه مسألة مرتبطة بالأمة المملوكة ذات الزوج، إذا باعها سيدها وهي متزوجة هل يكون ذلك طلاقا لأنها انتقلت إلى مالك آخر؟ الجمهور على أن بيعها لا يكون طلاقا، وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وأبي وابن عباس وبعض التابعين قالوا إن بيعها طلاق لها. ذكر في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها كان فيها ثلاث سنن. بريرة هذه امرأة مملوكة كانت تأتي عند عائشة رضي الله عنها، فذكرت أن فيها ثلاث سنن. السنة الأولى أنها اعتقت فخيرت في زوجها، زوجها يسمى مغيثا، اختلف هل هو مملوك عبد أو حر، والذي يظهر أنه عبد مملوك كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث التي بعد هذا. كونها تخير في زوجها هذا يدل على أن الطلاق لا يقع بمجرد البيع، وإلا لم يكن للتخيير معنى، هذا وجه إدخال الحديث هنا. فلما اعتقت خيرت في زوجها هل تبقى معه أو لا تبقى، وشفع النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، لأن مغيثا هذا صار يبكي ويمشي وراءها في السكك لأنه محب لها، ويطلب منها أن تبقى وهي تأبى عليه، ولأنها صارت حرة وهو مملوك فإنها تخير، فأبت أن ترجع إليه. ولما شفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها قالت: تأمرني يعني أمرا أنفذ بصفتك رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع، مجرد شفاعة. فقالت: لا حاجة لي فيه. والسنة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل والبرمة أي القدر تفور بلحم، فقرب للنبي صلى الله عليه وسلم خبز وأدم من أدم البيت، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذاك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: هي عليها صدقة ولنا هدية. فدل على أن الفقير إذا تصدق عليه بصدقة ثم أهدى الفقير من هذه الصدقة للغني فإن الغني يأكله لا إشكال، لأن الفقير تصرف فيها تصرفا خرجت به عن الصدقة، فهي صدقة على الفقير. لكن الغني لا يقال لا تأكل من الصدقة فإن الصدقة لا تحل لك، هي ليست صدقة على الغني، هي بالنسبة للغني هدية وإن كانت في أصلها صدقة للفقير. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب خيار الأمة تحت العبد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وهمام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رأيته عبدا، يعني زوج بريرة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ذاك مغيث عبد بني فلان، يعني زوج بريرة رضي الله تعالى عنها، كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان زوج بريرة رضي الله تعالى عنها عبدا أسود يقال له مغيث عبد لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن زوج بريرة رضي الله تعالى عنها كان عبدا يقال له مغيث، كان ينظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، لا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه.
هذا يبين أن المرأة المملوكة التي زوجها عبد إذا هي عتقت فقد انتقلت من حكم الملك الذي تزوجت هذا العبد على أساسه إلى الحرية، فلهذا تخير هل ترغب في البقاء مع زوجها ومع أطفالها أو تقول: لا، أنا تزوجته حتى ربما بدون إذنها، لأنها تزوج بدون إذن إذا كانت أمة، ولا أرغب في البقاء معه. الأمر راجع لها. استدل عليه بهذا الحديث فيها أن مغيث رضي الله عنهم جميعا كان زوجا لبريرة رضي الله عنها، فلما عتقت بريرة صار مغيث خيرت، صار مغيث يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. يقول ابن عباس: كأني أراه دموعه تتحاذر على لحيته، يريدها أن تبقى، هو متعلق بها، وكانت هي لا تريده، ولهذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة. وكان يعجب العباس رضي الله عنه، يقول: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها على سبيل الشفاعة: لو راجعتيه. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. فأبت أن ترجع إليه. وهذا يدل على أن الأمة إذا عتقت فإنها تخير هل تستمر في عصمة زوجها أو لا تستمر. واختلف لو أن الزوج كان حراً، لأن الحر يمكن أن يتزوج الأمة، هل تخير المرأة أي تخير الأمة أو لا؟ فالجمهور على أنها لا تخير، لأن التخيير يكون للعبد فقط. وقال آخرون من أهل العلم أنها تخير مطلقاً حتى لو كان زوجها حراً. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذا ما تصدق على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية.
هذا كما تقدم لما عتقت رضي الله عنها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم هل تبقى مع زوجها أو لا تبقى، فأبت إلا فراقه، شفع عليه الصلاة والسلام فأبت أيضا قبول شفاعته وقالت إن كنت تأمرني أمرا فهذا ألتزمه، أما إذا كان الأمر على سبيل الشفاعة فأنا لا أريد هذا الزوج لا حاجة لي فيه، فقال إنما أنا أشفع عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على أن من شفع في أمر من الأمور فلم تقبل شفاعته فإنه ليس له أن يغضب، الشفاعة كاسمها شفاعة، أنت مجرد وسيط تريد الخير، فإذا رد المشفوع عنده إذا رد شفاعتك فليس لك أن تغضب، أنت تريد الخير وأجرك على الله عز وجل، قبلت شفاعتك أو لم تقبل. الله أعلم، سبحانه محل خلاف، لكن قد يقال يعني أنه بصفته حرا، والسنة وردت في تخيير الأمة التي كانت تحت عبد، فكونها تعدى حتى إلى الحر الجمهور على خلاف هذا، لأن الحديث ورد في تخيير أمة تحت عبد، فكونه ينقل إلى تخيير أمة تحت حر محل نظر، لأن الأمة تحت العبد يمكن أن تزوج الأمة بدون رضاها، فيزوج العبد السيد أمته من عبده ولا يستأمرها، أما أن يفسخ عقد الحر الذي هو متفق عليه على أن يعني أتى وتزوج على أساس أنها ستكون هذه زوجة له، ثم إنها حين خرجت من نطاق العبودية صارت في نطاق الحرية، صارت مثل الزوج يعني في موضوع الحرية، فكونها تخير حتى في زوجها هذا محل نظر، لأن الحديث ورد في تخيير العبد الأمة تحت العبد، فكونه يعدى كما يقول الكوفيون حتى إلى الحر محل نظر. نعم.